العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كان الكلام في أن الخطابات الشرعية هل هي موجهة إلى المشافهين أو تعم الغائبين أو تعم حتى المعدومين أم لا؟ والأعلام بحثوا في ثلاث جهات، جهتين عقليتين أي تكوينيتين، وجهة اعتبار أو جهة وضعية اعتبارية لغوية، لأن اللغة وضع اللغة بالتالي هو من علوم الاعتبارية. وكما مر يعني في الجلسة السابقة أن في الأمور الاعتبارية لا يتخيل أن كل الأمر الاعتباري كل زواياه وكل جهاته اعتبارية، والاعتبار خفيف المؤونة لا، زوايا عديدة في المعنى الاعتباري أو الشيء الاعتباري، زوايا عديدة تكوينية وتستطيع أن تقول عقلية، أن تدرك بالعقل. فليس كل الاعتبار اعتباري، هذه نقطة جدا مهمة. كما مر بنا أنه في الحقيقة الشرعية، عندما يقول الحقيقة الشرعية لا يعني لا يراد من ذلك كما قد يتوهم أو على كل يلتبس على كثيرين أن الحقيقة الشرعية كل زواياها اعتبار من الشارع. لا، هناك في القضايا الشرعية الحقيقة الشرعية زوايا تكوينية وزوايا عقلية. عقلية يعني مراد يعني تدرك، تكوينيات تدرك بالعقل، أو عفوا لغوية بعد تكون. ف من غير موجود أصلا في مورد من الموارد حقيقة شرعية كل زواياها تعبد أو توقيف. لا، جملة من زواياها تعبد أو توقيف، وجملة أخرى من زواياها في الحقيقة تبقى على المعنى اللغوي أو التكويني وهنما جرى. وهذه نكات يجب الإنسان يلتفت إليها، أن كثير من المعارضات تحدث في هذا الجانب. فهذه قاعدتان مهمتان يعني سيالتان في كل مباحث الأصول وفي كل مباحث الفقه وفي كثير من العلوم الدينية، جدا مهمة. وإن كانت هاتان قاعدتان في بحث الأعلام يعني تنقيحها معركة آراء، لكنها على إتحال جدا مهمة. بعد الالتفات إلى هاتين القاعدتين، إذن من الواضح السير ماذا؟ من الواضح أنه إذن هناك جهات عقلية في هذا البحث. شوف، أصل الخطاب صحيح هو بآلية اعتبارية الخطاب، ولكن نفس الخطاب فيه جهات تكوينية، زوايا تكوينية، ليس فقط جهات شرعية. كما أن بحث الخطاب مرتبط بالحكم الشرعي لأجل غاية الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الآخر كذلك، على كل فيه جهات تكوينية وفيه جهات اعتبارية. العلامة الطباطبائي يعني تبعا للكومباني والنائيني والقاضية، مثلا في الأمور الاعتبارية لازم نحن في هذا هاتين القاعدتين، في الأمور الاعتبارية، يعني هم الزاوية الأولى اللي بحثها الإعلام في المقام، الحكم الشرعي يخصص يعني بالمشافهين أو يعم الغائبين أو يعم المعدومين، هذا بحث عقلي تكويني. البحث الآخر، الخطاب عقلا تكوينا ممكن توجيهه، عقلان تكوينان يمكن توجيهه للمغائبين على وعي المشافهين وللمعدومين أم لا يمكن؟ هذا بحث عقلي تكويني. لماذا سمى الأعلام هذا البحث عقلي تكويني؟ لماذا لم يسميونه تعبدي أو توقيفي أو مثلا شيء آخر أو حقيقة شرعية؟ لا، لأنه كما مر الحكم الشرعي وإن كان اعتباري فيه زوايا تكوينية كثيرة وعقلية، بالتالي أن تدرك بالعقل، مراد من العقلية هذا، وفيه زوايا لغوية. كما أن الخطاب، شوف، مثل الدعاء، مثل الاستفهام، مثل التمني، الترجي، استنكار، الأمر، النهي، هي 9 معاني أو 13 معنى من المعاني الإنشائية، إنشائية اعتبارية. لكن كونها إنشائية اعتبارية لا يعني فيما يعنيه أن ماهياتها طرا بالاعتبار، طرا اعتبار سواء الشارع أو اعتبار العقلاء، لا، ليس هكذا. فيها زوايا تكوينية، ماهوية تكوينية ويدركها العقل أو المجرة أو لغوية مثلا. فهذه نكتة جدا مهمة، أنه أي عنوان، أي بحث في الفقه أو في الأصول أو في العلوم الدينية، حتى في علم الكلام أو في العقائد، هل الاعتباريات مجال؟ نعم، لا، الاعتباريات مجال، كيف هذا بحث آخر صعب مستصعب. لكن بالتالي في كل العلوم الدينية التي يؤخذ فيها الاعتبار يجب أن نلتفت، نتنبه أن الاعتبار صحيح من هو من جهة الاعتبار خفيف المونة، لكن من جهة التكوين والإدراك العقلي صعب المعونة، مش أي شيء سهل. ثم الزوايا اللغوية تبقى بحسب أصل وضع اللغة. طبعا الآن أي مساحة للتكوين والعقل في القضايا الاعتبارية، وأي مساحة البرهان العقلي يمكن أن يجري لا يجري؟ مثلا السيد الخميني رحمة الله عليه عندنا ولا، هذه كلها أمور اعتبارية، ما لها معنى البرهان غالبا، يعني في كلماته كذا، حاشياته على أسفاره، والحال أنه لا، في تفصيل. السيد ربما هو يقول بالتفصيل بس غالب على كلامه عدم التفصيل. العلامة الطبطائي في حاشيته على الكفاية أيضا في موارد يقول سن برهان ما له معنى في الاعتباريات، ولكن في جملة من الموارد هو بالتالي ينساق مع الإعلام في بحث برهاني تكويني عقلي. المقصود في هذا الجدل الطويل أن في الأمور الاعتبارية، نعم، أو الحقائق الشرعية التي أيضا اعتبارية، هل هناك مجال للتكوين وبأي قدر وبأي حد، ومجال لحكم العقل يعني بالتالي التكوين، لأي مجال ولأي حال عليه تعالى. وكذلك بحث القضية اللغوية، إذا ثلاث جهات هنا يبحثون، وهذا بحث مهم جدا. شوف أنتم معركة الأصوليين في الضد، في التردد، في اجتماع الأمر، في مقدمة الواجب، في أقسام بحوث مقدمات الواجب بالدقة، كلها بحوث عقلية تكوينية. كيف يعني؟ في زوايا اعتبارية بس أكثرها عقلية تكوينية، بحث المشتق ما أدري شلون، فأي نقاط بحث الصحيح والأعام، الصحة والفساد، معاني أقسام الصحة، أقسام الفساد، فهذه بحوث كثيرة كثيرة جدا، عقلية تكوينية كذا كذا. ومن البحوث على كل المعقدة والصعبة، الواحد كيف يميز بين حدود الدولتين، دولة الاعتبار ودولة التكوين مثلا، نعم كيف يميز إنسان دقيق بحث دقيق مهم. هو العلامة الطباطبائي عند رسالة اسمها الاعتباريات، وكثير من نظرية المعرفة التي بنى عليها العلامة الطباطبائي الفلسفة والمذاهب الواقعية عند كتاب المذهب الواقعي أو المذاهب الواقعية الفلسفة على الأقل 3 مجلدات أو 5. وهذه الدورة دورة خارج يعني في الفلسفة وفي العقليات المعارف عقدها العلامة الطباطبائي لرد شبهات العلمانيين وغيره وفلان والشيوعيين والإشتراكيين بالدقة الذي اعتمده العلامة الطباطبائي في هذه القفزة هي بحوث الاعتباريات التي استفادها من أساتذته الثلاثة النائيني كومباني وغضياء الدين العراقي، عفوا النائيني والكومباني وتلميذ الاثنين جملة استفادها من هناك العلامة. كذلك هي رسالة الاعتباريات يقول هذا مبحث مما يعني ومسؤولية الفلسفة والفلاسفة لكنهم لم يخوضوا فيه تركوا، ثم يذكر يعني رسالة كاملة مفصلة في الاعتباريات ومهمة قيمة وإن كان لا نوافقه عليها، ذكرنا ذلك في جملة من المحاور في بعض في جملة مو بالجملة ذكرناه في كتاب العقل العملي وما بعد في نظرية الاعتبار. ولكن المباحث التي أتى بها النائيني هي بالتالي مع احترامنا العظيم للطباطبائي مع احترامنا الكثير للطباطبائي هي كوبي بيست إلى كلام النائيني مباني ومباني الكومباني. هذا مو عيب، بالعكس هو يعني هضم المطلب وبوبه جيد وكذا، بس هي على كل هي وبينه بلغة عقلية، بس هو نفسه المقصود. إذن فبحث الاعتبار بحث حساس جدا، أين الحدود بينه وبين القضايا العقلية في اجتماع الأمر والنهي هكذا، في تزاحم هكذا، في النهي عقد الفساد هكذا، ولا مجرى حتى أن في مقدمية الواجب وغيرها وغيرها. حتى أن البعض قال اجتماع الأمر المفروض بحث سهل، ليش تعقدوا وبأدلة عقلية ومعقدة وما شابه ذلك، يعني لأن أمر اعتباري والأمر اعتباري سهل. ردوا عليه بأجوبة وشواهد عديدة وكذا كذا. إجمالا هذه فكرة من الأصول القانونية، قاعدة تعتبر من الأصول القانونية الأم في علم الأصول وفي علم الفقه والعلوم الدينية، قضية الاعتبار منظومة الاعتبار موازينها عموما ميزة عن منظومة التكوين والعقليات. خب هذه القاعدة. الآن لذلك يبحث الإعلام الحكم الشرعي في نفسه فيه إمكانية ليعم الغائبين والمعدومين أم يختص بالمشابهين؟ فلا بأس، ذكروا هذا التفسير. قالوا إن كان المراد من الحكم الشرعي مرحلة التنجيز أو الفاعلية التامة والفاعلية المهم للحكم الشرعي فهذا غير متصور للغائبين فضلا عن مثلا أو المعدومين. لماذا؟ لنخشون مع إنسان معدوم بعد ما ولد كيف يخاطب الله يحركه ويبعثه؟ ما يتصور. ولو عندنا روايات أن النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام أرواح البشر قبل في الأصلاب أجابت النبي إبراهيم، سأل شنو معناه؟ كيف يعني الوحي يريد يصور أن هناك خطاب من الأنبياء مثل النبي إبراهيم يحرك الأرواح قبل عالم الأرواح، أي عالم الذر، عالم الأرواح قبل عالم الولادة، وهذا أمر حقيقي وليس على كل خرافي ولا هو كنائي مجازي، لا 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 مجاز ولا كنائي ولا كذا. الأرواح متعلقة الآن، لأن الأرواح هي أجساد لطيفة، هم بنوا عن الأرواح فلاسفة والمتكلمين كثير منهم، حتى الشيخ المفيد الطوس المرتضى الطوسي كلهم بنوا عن الأرواح مجردة عن الجسم عن المادة مطلقة، فقال ممتنع الأرواح تكون بدون أجساد. نعم كلامهم صحيح، إذا أرواح متكثرة كيف تصير بدون جسد بدون أي مادة جسمانية؟ لكن من قال بأن الأرواح مجردة مطلقة؟ هذا هو محل. ومن ثم يعني المفيد والمرتضى والطوسي وغيرهم من المتكلمين وفلاسفة الشيعة أولوا عالم الذر، لم ينكروه لم يجحدوه لأنه متواتر الروايات، لم ينكروا عالم الذر ولم ينكروا عالم الطينة ولم ينكروا عالم الميثاق ولم ينكروا عالم الأظلة ولم ينكروا عالم الأشباح ولم ينكروا عالم النور و ولكنهم أولوها. التأويل هذا تأويل مو صحيح، لما؟ لأن هذه الغفلة عندهم أن الأرواح مطلقة ليست أجساد، لا الأرواح أجساد لطيفة، أجساد لطيفة، وهذا الجسد اللطيف ينفذ في الجسد الغليظ، وهذا معنى النفخ في الروح، نفخ الروح في الجسد، يعني دخول الروح في الجسد في مقابل انفصال الروح عن الجسد الموت. فالنفخ إحداث علاقة بين الروح في عالم الأرواح أو الذر كذا مع الجسد. على أي حال هذا بحث طويل ذكرناه في كتاب الرجعة الجزء الثالث والرابع والخامس مفصلا بلغة عقلية. فبعض الروايات يظهر منها أن هناك تخاطب أو حديث نعم بين العالم الملكوتي للأنبياء، عندهم هذه القدرة يخاطبون الأرواح. غائبة الكلام في الغائب، غائب الغائب بدنا وليس الغائب روحا، الكلام أنهم الغائب بدنا المعدوم بدنا يمكن أن يخاطب أم لا؟ قالوا لا يمكن عقلا، لا يمكن. الشارع يبين لنا أن هذا مو معدوم بقول مطلق، هذا معدوم بدنا وليس معدوم روحا. خلق الله الأرواح رحمة الله عليه كتاب الاعتقادات للصدوق جله، ما أقول كله، جله قواعد وحيانية مستفيضة ومتواترة، ما يدرس للأسف الآن، والحال أنه لا بد يدرس، قواعد جدا مهمة غير موجودة ربما ثلثها فقط في أو عشرها أو ربعها فقط، يعني الباب 11 يمثل ربع ما موجود في الاعتقادات الصدوق. كتاب قيم جدا. نعم قضية سهو النبي أو نظرية في الطب في هالموارد في مؤاخذات على الصدوق، هذا صحيح. هو يمكن للأستاذ القدير يدرس هذا الكتاب يبين، ولا في مباحث حتى غير موجودة في شرح التجريد، مثلا عالم الأظلة ما موجود في شرح التجريد، عالم الأظلة الطينة أصلا ما يشمون هذا الشيء، لا الفلاسفة والمتكلمين ما شموه. أي وما كذا. على كل، فبخلاف كتاب الاعتقادات الصدوق كتاب دورة متون وحيانية مهمة جدا، إما مستفيضة أو متواترة، كما أن كتاب الحر العاملي الذي يسمى الفصول المهمة في أصول العلم المجلد الأول منه له تكميل وسائل، هذا الكتاب دورة عقائدية كاملة من التوحيد والنبوة والإمام والمعاد، وكله قواعد وحيانية مستفيضة ومتواترة، قيمة جدا. قد أقول الفلاسفة بعدما تهضمها ما أنكر، أو المتكلمين أو البشر حتى، بس هي قواعد وحيانية بلغة عقلية وبلغة قلبية، دورة جدا مهمة جدا. الفصول المهمة في أصول الأئمة لم يذكر كلمة من عند الحر العملي، كلها نظم قواعد وحيانية بقالبها الوحياني. على أي حال، فإذا بحسب بيانات الوحي لما البشر خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام موجودة. شلون تخاشون ما نتذكر، ما ذكر بحث آخر، تذكرنا سهل. إيه كل هذا سهل. بس أنت قبل 10 سنوات ما تتذكر، يعني ما كنت أنت موجود قبل 10 سنوات. قبل 10 أيام سووا 10 سنوات، قبل 10 أيام ما تتذكر، ما تتذكر يعني ما موجود. عدم التذكر لا يعني عدم وجود الأمور في الذاكرة الباطنة عند الإنسان، ما يسمى الآن بالعقل الباطن. إيه هذا نقض سهل، يعني إشكال المتكلمين أو الفلاسفة. إجمالا في المعروف عند الأصوليين أنه ما يمكن الخطاب، ما يمكن تكليف، أنهم معدومين إذا كان بمعنى المرحلة الباعثية والفاعلية، ولكن كما ذكرنا بالحاضر الوحي يمكن، لأنه لا يمكن. بس الأمواج شلونها، آلية التواصل كيف، هذا بحث آخر صحيح، ولكن يمكن لأنه ممكن. بل يظهر من أنه نفس الاستجابة مثلا في الحج بقدر ما نداءات النبي إبراهيم، بقدر ما استجاب كل واحد، استجاب 20 مرة يحج 20 مرة، واحد استجاب مرة يحج مرة، واحد استجاب 50 يحج 50، كان من نداءات كثيرة للنبي إبراهيم للناس في الأصلاب فأجابته. سيشون الربطة توفيق القضاء والقدر والامتثال، هذا بحث آخر. المهم، فقالوا إذا كان المراد من الحكم التكليفي الباعثية والفاعلية وكذا ما يمكن، هكذا معروف. أما إذا كان المراد من الحكم صرف الاعتبار، يعني مرحلة الفعلية المقدرة لا سيما، أو قول الفعلية هي المهم في محل البحث، الفعلية المقدرة اللي هي المرحلة الثالثة الإنشائية، فهذه المرحلة ممكن توجيهها للغائبين ويمكن توجيهها للمعدومين. فرض اعتباري تقديري، ما في أي مؤونة، ما في أي شيء. هاي بالنسبة للجهة الأولى. نعم. أما بالنسبة لنا مقدر مو فعلي خارجي، مثل العنوان الكلي ينظر به الأفراد الموجودة والأفراد التي ستنوجد، ما في معنى، ما المعنى في ذلك؟ أي نقدر القضية الحقيقية التي هي ثالث مراحل الإنشاء. إذن الحكم بهذا المعنى ممكن، وبينا حبل حتى بمعنى ما وراء ذلك ممكن، كما في شهادة الرسول لأعمال الأنبياء والأوصياء فضلا عن من دونه، شهادته صلى الله عليه وآله وسلم بروحه مو ببدنه، والروح موجودة قبل البدن، قبل أن يتولد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أئمة أهل البيت شهداء على الأنبياء وعلى بقية الأوصياء وبقية الناس بحسب نص القرآن الكريم في موارد عديدة. هذا بالنسبة للجهة الأولى. بالنسبة إلى الجهة الثانية، الجهة الثانية هل يمكن عقلا تكوينا خطاب المغائبين والمعدومين أم لا؟ الخطاب يمكن أو لا يمكن؟ الخطاب والتخاطب بمعنى التخاطب، يعني يتنبه الطرف. تارة الخطاب بمعنى توجيه الخطاب، تارة الخطاب بمعنى تخاطب، يعني تنبه المخاطب. فلاحظ الخطاب ليس بحث لغوي عرفي اعتباري محض، ما هو زاوية منه باعتراف الأصولين، زاوية منه شنو؟ تكوينية عقلية، بحث عقلي، ليس عبط، ليس جزاف، أي مو جزاف جيد. فما هي الخطاب وفعل الخطاب كفعل، فعل عقلي تكويني، أما شيء تبعب جيد جيد، هذا جيد أساس يفيدنا في التشاور، التشاور بالشهادة في تشاور الصلاة. يعني قالوا كلام آدمي، كلام آدمي تخاطب فيه شخص آدمي، آدمي موجود أو تخاطب فيه آدمي مقدر أو غائب أو معدوم، بس تخاطب فيه آدمي. سننظر الخطاب في الشهادة الثالثة والشهادة الثانية مع من، والتخاطب مع من، يخوموا ذوقيا المسألة وكذا، القضية منضبطة عقليا تكوينيا، مو ادعاء محض. شلون شلون جيد. دعونا الآن نبحث هذا، بعدين نأتي إلى مثال نطبق هاي الضابطة اللي يذكرها الأصوليون، نطبق على بحث الشهادة التشهد بالشهادة الثالثة. فالخطاب عند الأصوليين قالوا بأنه في بعد تكويني عقلي وليس بعد اعتباري محض وجزاف أو بفرض الفارض. حتى لو كان اعتباري سنبين أهم بعد يفيد في بحث الشهادة الثالثة. فإذا الخطاب فيه بعد تكويني عقلي جيد، هل هذا الخطاب ممكن مع الغائب أو مع المعدوم أم لا؟ فإذا أريد من الخطاب التواصل خطابيا حواريا، تنبه الطرف الآخر، هذا مع الغائب فضلا عن المعدوم، يعني بهالمقدار كأنما ممتنع. شلون تتواصل إياه؟ هو ما يجي يستشعر بك كي تتواصل وياه أو تنبهه أو تتحاور معه أو تتخاطب معه، فضلا عن المعدوم. إذا كان المراد من الخطاب والتخاطب التواصل، وأما إذا كان المراد من الخطاب والتخاطب هي ليس التواصل، المراد أنت توجه له خطاب بحيث يشمله مصداقا انطباقا وإن لم يتنبه هو، بل قالوا حتى في المشافه بالنسبة للمعنى الأول من الخطاب، يعني التواصل، إذا هو حاضر ولكنه فكره ليس بحاضر، هم يمكن التخاطب معه. في فرق بين الحضور البدني، الحضور شنو؟ الفكري الإحساسي والمجرى. أما المعنى الثاني للتخاطب، يعني توجيه الخطاب لعنوان ينطبق على الطرف، فهذا ممكن، لأن الخطاب للعنوان غاية الأمر، العنوان ينطبق على الغائب، ينطبق على المعدوم، ينطبق على جهة. يعني بعبارة أخرى الخطاب للعنوان الفعلي المقدر، هذا ممكن، مو معنى التواصل بالفعل التنبه بالفعل، المراد التخاطب التقديري عقلا ممكن، ما في أي مانع، ما في أي مانع، إذ هذه الجهة العقلية. إذن المدار يدور مدار التخاطب، ما أي معنى من التخاطب، أي معنى قصده المتكلم من التخاطب، وهذه زاوية تكوينية عقلية وليس زاوية اعتبارية. نأتي إلى أدوات الخطاب الزاوية الثالثة، ثم نبين استثمارها في الشهادة الثالثة، التشهد بالشهادة الثالثة، لأن بحث أصولي الثمرة فيه، الفائدة فيه أن يستثمره الباحث في استنباط بحث الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة. لأن الإعلام يعني المعاصرين لا الذي قبل. أنا لم أقف على كلام لأحد الإعلام المتقدمين يستشكل في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. نعم ربما قالوا ليست بجزء، لكن النووي يقول بالاستشكال لا. فدعوى أن المشهور يستشكلون هذه نسبة باطلة، باطلة جدا، أصلا ما عندهم المشهور على المعاصرين الآن 70 سنة 50 سنة، وحتى المعاصرين 50 سنة 60 سنة مو كلهم، أغلبهم كما نقل فتاواهم السيد عبد الرزاق المقرم لم يستشكلوا، إنما استشكل عدد أصابع من الأعلام، عشرات لم يستشكلوا أصلا. نعم بدون قصد الجزئية، وعلى كل هذا البحث سيأتي الآن. المقصود فالخطاب إذن يبقى الزاوية الثالثة، خلينا نكملها وبعدين نستثمرها في التشهد بالشهادة الثالثة. الزاوية الثالثة قضية الخطاب بحسب وضع اللغة. الخطاب بحسب وضع اللغة، وسنبين ثمرة هذا البحث. الخطاب هل هو مقصور على المشافهين أو على الغائبين، يعم الغائبين أو يعم المعدمين؟ هذا البحث ثمرته جدا مهمة في بحث الظهور، بنية الظهور، بنيويات الظهور. جيد، بحث مهم جدا. الزاوية الثالثة أدوات الخطاب ما هي؟ أدوات الخطاب بعضها اسمي، اسم كلمة، اسم كلمة، اسم كلمات أسماء مثل ضمير المخاطب، تخاطب تخاطب من قصدته. بعضها حروف تقول يا، يا النداء فيها خطاب، ها من التنبيه ونداء مثلا. قد فعندنا أدوات خطاب حروف، وفي أدوات خطاب شنو؟ ربما الحرف الذي يزاد في الفعل، مثلا تخاطب المرأة تقول تفعلين، تخاطب الرجل تقول تفعل، التاء حرف أضيف الفعل المضارع لكن تستخدم أيضا معنى الخطاب. فإذا أدوات الخطاب قد تكون اسمية وقد تكون حروف لغة هكذا. وهاي أدوات الخطاب في اللغة وضعت الخطاب للمشافهين فقط؟ لا، بحسب قصدك أنت، المخاطب من هو؟ مخاطب أمر ممتنع غير ممتنع، اعتباري غير اعتباري، هذا بحث آخر. فبالتالي إذا قصدت أنت فلان لا يحملك أحد يقول لا أنت قصدت في التخاطب فلان، ما لي معنى. نكتة جدا مهمة نفيسة هنا نستفيد منها في بحث التشهد في الصلاة الشهادة الثالثة، أن التخاطب أي معنى من المعاني التي مرت بنا، من الذي يحددها؟ متكلم نفس القاصد، ليس لك أن تحمله ما لا يتحمل، فهو يحدد من يخاطب. جيد، إذن مجموع هذا إن أدوات الخطاب يمكن أن تفرض في حوار اللغة مع ما يعم الغائبين أو ما يعم المعدمين، المعدومين بضمائر، بأدوات الخطاب المعروفة. ومن يحدد الدائرة؟ هو نفس المتكلم، قصده نيته، لأن النقطة جدا مهمة. جيد، فإذا الثمرة قبل الشهادة الثالثة، الثمرة ما هي؟ الثمرة أنه نلاحظ أن الشارع في تقسيم هنا ذكروه الأعلام، بعض الأعلام مثل ميز مهدي الإصفهاني له صاحب مدرسة التفكيك، ولعل بعض الأعلام من تلاميذه الآن هكذا يبدون. ما هو؟ أن هناك في خطابات من الشارع قضايا خارجية وعندنا قضايا حقيقية في كلمات القرآن وكلمات واستعمالات الروايات، خارجية وحقيقية. أما القضايا الحقيقية فالمخاطب فيها عام، سواء مشافه أو غائب أو معدوم، ليس مقتصر على من؟ على المشافه، قضايا حقيقية. أما القضايا الخارجية والتي تسمى يا فلان أعد صلاتك مثلا كذا، هذه القضايا الخارجية وقد تسمى بالتعليمية أو مثلا التقسيمات إلى أجل ابتلاعية عملية، أسماء متعددة اصطلحوا عليها المعاصرين. فهذه قالوا المخاطب فيها نعم المشافة، تعادية إلى الغائب أو إلى المعدوم في كلام. ما دام ذكرنا التقسيمات لا بأس أذكر هذا التقسيم ونكمل غدا إن شاء الله. أيضا في تقسيم في هذا البحث، تقسيم آخر، هل الخطاب للرجال يعم النساء أم لا؟ قاعدة اشتراك الحكم بين الرجال، أي المخاطب الرجال، هي قاعدة مهمة فقهية وعليه معترك آراء. أيضا إذا كانت قضايا يخاطب بها الشارع البالغين، هل تعم غير البالغين؟ هي قسم ثاني، قاعدة أخرى تتولد من هذا البحث، لازم نتداولها يعني ولو غدا. قاعدة ثالثة، هل الخطاب للمسلمين أو المؤمنين يشمل الكافرين أم لا؟ يسموها قاعدة اشتراك الكافرين مع المسلمين في الحكم في الفروع، هل يشتركون أم لا يشتركون؟ طبعا قالوا في الوظيفة في الدين العقائد هناك مسلم اشتراك بين المسلمين والمؤمنين والكافرين في الدين العقائد. الأقل بدايات العقائد السيدة لم يكن كل العقائد، وأما في الفروع فمعركة آراء بين الأعلام، هل الكفار مكلفين بالفروع أم لا؟ مقصود من الكفار مكلفين بالفروع نفس هذا البحث، يعني أحد الزوايا المؤثرة فيه جدا هذا البحث. فهذه جدا عدة تقسيمات متولدة في بنية الظهور من هذا البحث، إن شاء الله نعالجها، وأيضا يعني ولو بمقدار كذا ما يرتبط بالمقام، لا كل الزوايا، طبعا فيها زوايا عديدة لأن هذه القواعد مهمة، نعالجها من هذه الزاوية لا من زوايا أخرى، وأيضا نطبق الثمرة إن شاء الله على مبحث التشهد، وسنرى أن دعوة أن التشهد بالشهادة الثالثة خطاب آدمي دعوة جدا يعني تحكمية بلا أي شاهد، مع قصد المكلف خطاب مع الله، سنبين دلائل الشاهد عليه كثيرا ولا وجه لها أصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.